بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول اشتراط وحدة الإخراج للمعدن أو عدم اشتراط ذلك في وجوب الخمس في المعدن. قلنا توجد وجوه لإثبات اشتراط وحدة الإخراج. ذكرنا وجهين وأبطلناهما. الآن نذكر الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث أيضا منقول عن السيد الفوئي رضوان الله تعالى عليه، كما أن الوجه الثاني كان منقولا عن السيد الفوئي رضوان الله تعالى عليه. هذا الوجه الثالث أيضا منقول عن السيد الفوئي رضوان الله تعالى عليه. هذا الوجه الثالث يقول بأن المناط في معرفته أن وحدة الإخراج شرط في تعلق الخمس أو ليس شرطا في تعلق الخمس. المناط في ذلك هو ظهور الدليل، دليل وجوب الخمس أو عدم ظهوره في كون عروض الوجوب مقارنا للإخراج مشروطا بالنصاب بناء على اشتراط النصاب. فإن كان ظاهر الدليل أن وجوب الخمس يقترن بالإخراج بزمان الإخراج، فهذا يعني أنه لا بد في نفس زمان الإخراج مشتملا على شرط النصاب في نفس ذلك الإخراج حتى يتعلق الوجوب وجوب الخمس، وإلا مقارنا للإخراج لو لم يكن بمقدار النصاب مقارنا للإخراج لا يتعلق به الوجوب، لأن الوجوب إن تعلق إنما يتعلق عند الإخراج. فإذا كان شرط النصاب موجودا يتعلق، إن لم يكن موجودا فلا يتعلق، حتى إذا في وقت آخر يتم النصاب. المفروض أن الوجوب من البداية، الوجوب لا يتأخر عن الإخراج. إذا قلنا بعدم اشتراط وحدة الإخراج يستلزم عدم اقتران الوجوب بالإخراج، لأنه في وقت متأخر يتم النصاب. فإذا قلنا بأنه في هذا الوقت المتأخر يتعلق وجوب الخمس، هذا يعني أنه انفصل وجوب الخمس عن الإخراج. فلو استظهرنا اقتران وجوب تعلق وجوب الخمس بالإخراج فهذا يعني أن إتمام النصاب في وقت متأخر لا يحقق الوجوب وجوب الخمس، بل لا بد وأن يكون النصاب متحققا من البداية حتى لا ينفصل الوجوب عن الإخراج، بخلاف ما إذا أنكرنا هذا الظهور. إذا قلنا بأنه لا ليس الدليل ظاهرا في اقتران وجوب الخمس بالإخراج، لو أنكرنا الظهور في الاقتران فليكن النصاب يحصل في وقت متأخر. متى ما حصل النصاب يأتي وجوب الخمس حتى متأخرا عن الإخراج، ولا مانع في ذلك. المناط هو هذا، يقول بأنه لا بد وأن نعترف بهذا الظهور بظهور الأدلة في اقتران وجوب الخمس، تعلق وجوب الخمس اقتران ذلك بالإخراج. لماذا لا بد وأن نعترف بهذا الظهور؟ الشاهد على ذلك أنه لو أخرج من المعدن ما يكون أقل من النصاب في بادئ الأمر، وصرف ذلك في استعمالاته أو أتلفه أو باعه لغيره وما شابه، بعد ذلك أخرج قسما آخر من المعدن مما يتم به النصاب مع الأول، هذا لا شك ولعله ضروريات الفقه أنه لا يتعلق به الخمس. إذا أخرج قسما وأتلفه ثم أخرج قسما آخر مجموعهما مقدار النصاب، لكن القسم الأول الجزء الأول متلف، فهنا من الضروري أنه لا يتعلق به الخمس. يقول بأنه إن قبلنا هذا لا بد وأن نقبل في فرض الوجود أيضا، لأن المناط واحد، سواء كان الجزء الأول قد تلف أو كان موجودا. لو اعترفنا بالظهور في المقارنة، هذا الظهور الذي ذكرنا، لو اعترفنا بالظهور في مقارنة وجوب الخمس للإخراج كانت النتيجة أنه لا يتعلق به الخمس، لأنه إذا تعلق به الخمس في وقت متأخر لم يقترن الوجوب بالإخراج. وإن أنكرنا هذا الظهور بل لا بد وأن نقول بتعلق الخمس حتى في وقت متأخر، سواء كان الجزء الأول موجودا أو تالفا، لا فرق في ذلك بين وجود الجزء الأول أو تلفه، المناط هو هذا الظهور، ولا فرق في هذا الظهور سلبا وإيجابا بين ما إذا كان الجزء الأول تالفا أو غير تالف. فإذا اعترفنا بعدم تعلق الخمس في فرض التلف لا بد وأن نعترف بذلك أيضا، نعترف بعدم تعلق الخمس في فرض الوجود أيضا، كلاهما مناطهما واحد. فإذا قبلنا في فرض التلف يعني قبلنا بهذا الظهور، وإذا قبلنا بهذا الظهور لا بد وأن نعترف بالنتيجة في فرض التلف وعدم وفي فرض الوجود معا، لأن المناط واحد. هذا ما نقل عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لإثبات أنه إذن يعتبر وحدة الإخراج. أما إذا أخرج قسما من النصاب جزءا من النصاب في وقت ثم أخرج الجزء الآخر في وقت آخر فلا يتعلق الخمس. ويمكن الإيراد على هذا الوجه أيضا، هذا البيان أيضا، بأنه لا بالنسبة لي لا نعترف بكون هذا الظهور مناطا، وأن هذا الظهور لا بد من الاعتراف به، إذن لا بد وأن نقبل بشرط وحدة الإخراج، لا نقبل بأصل كون الظهور في اقتران الوجوب بالإخراج مناطا لمعرفة أنه هل يتعلق الخمس أو لا يتعلق الخمس، حتى تقول بأن هذا المناط مشترك في فرض تلف العين وفي فرض وجود العين، بل المناط شيء آخر، المناط هو كونه مالكا للنصاب الكامل، متى ما ملك نصابا كاملا تعلق به الخمس، يعني اقتران الوجوب بتمامية النصاب، مو اقتران الوجوب بالإخراج بأول إخراج. والأدلة ليس لها ظهور في اقتران الوجوب بالإخراج، حتى تقول بأن الأدلة ظاهرة في هذا الاقتران، وهذا الاقتران هو المناط المشترك بين فرض تلف العين وفرض وجود العين. لله نحن نقول بأن الأدلة ظاهرة في كون المناط في تعلق الوجوب وعدم تعلق الوجوب هو اقتران الوجوب بتملك النصاب، تملك مقدار النصاب، فإذا تملك جزءا من النصاب هذا الجزء لو بقي في ملكه إلى أن اقترن به الجزء الآخر فقد ملك تمام النصاب وتعلق به الخمس، وأما إذا تلف الجزء الأول ثم ملك الجزء الثاني فلم يملك نصابا كاملا، فلم يملك نصابا كاملا، ولهذا يتم الفرق بين فرض التلف وفرض الوجود. في فرض التلف لم يملك نصابا كاملا لأنه الجزء الأول خرج من ملكه ولو بالتلف أو البيع، باعه لغيره أو ما شابه، والجزء الثاني بعد ذلك التحق، فهذا لم يملك النصاب حتى يترتب عليه الخمس، بخلاف ما إذا بقي الجزء الأول ثابتا وموجودا في ملكه، فعندئذ عند الحاق عند لحوق الجزء الثاني بالجزء الأول يصبح مالكا للنصاب، عندئذ يترتب عليه الخمس. ولو سلمنا بظهور الرواية في اقتران وجوب الخمس بالإخراج، لو سلمنا فإنما نسلم بذلك بمعنى اقتران وجوب الخمس بإخراج بتمام إخراج باكتمال إخراج النصاب، لا اقتران وجوب الخمس بالإخراج مطلقا، بالإخراج ولو بجزء من النصاب. صحيح لو سلمنا بأنه لا بد أن يقترن وجوب الخمس بالإخراج، لكن بأي إخراج؟ بإخراج النصاب الكامل. ومتى حصل إخراج النصاب الكامل؟ بالجزء الثاني لا بالجزء الأول. بهالمقدار نعترف لو اعترفنا بظهور الأدلة في اقتران وجوب الخمس بالإخراج، الإخراج لا بمعنى ولو جزء النصاب، بل إخراج النصاب التام، وإخراج النصاب التام إنما حصل بالجزء الثاني، وتعدل الإخراج لا يضر، تعدل الإخراج لا يضر. هذا هو الرد أو يعني إيراد أو إيرادان، لو اعتبرنا هذا الجزء الأخير من الكلام إيرادا ثانيا يعتبر إيرادان على بيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. طبعا هذا ما ذكره هو المرحوم سيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه صاحب هذه الحسينية رضوان الله تعالى عليه في بحث الخمس مالته، نقل هذا البيان من السيد الخوئي وأورد عليه بهذين الإيرادين. والنتيجة أن الحق مع المشهور ومنهم الماتن رضوان الله تعالى عليه من عدم اشتراط وحدة الإخراج، لا يشترط في وجوب الخمس في بل في المعادن وحدة الإخراج بنصاب كاملين، بل حتى لو تم النصاب بإخراجين كفى ذلك لترتب وجوب الخمس عليه. المسألة الثانية، إذا أكو فرصة حتى نأخذ شيء من المسألة الثانية، المسألة الثانية في اعتبار أو عدم اعتبار وحدة المالك، كانت المسألة الأولى في اعتبار أو عدم اعتبار وحدة الإخراج، اشتراط أو عدم اشتراط وحدة الإخراج. في المسألة الثانية نتكلم في اشتراط أو عدم اشتراط وحدة المالك، بمعنى أنه لو اشترك عدة أشخاص في استخراج المعدن بحيث صار هذا المعدن مشتركا بينهم بالإشاعة، لأنهم كلهم اشتركوا في إخراج هذا المعدن، صار هذا المعدن لهم بالمشاركة بالإشاعة. فإذا كان هذا المعدن بمقدار النصاب ولكن كل واحد منهم سهمه أقل من النصاب، سهم كل واحد منهم أقل من النصاب، فهنا هل يجب عليهم التخميس أو لا يجب عليهم التخميس؟ فإذا قلنا باشتراط وحدة المالك فلا يجب عليهم التخميس، أما إذا قلنا بعدم اشتراط وحدة المالك فيجب عليهم التخميس وإن تعدد المالك، ما دام أن هذا المعدن المستخرج بالغ حد النصاب فيجب إعطاء خمس هذه الكمية المستخرجة البالغة حد النصاب، لابد أن يعطى مقدار خمسه إلى مصارف الخمس. الظاهر أن المراد بهذا البحث اشتراط أو عدم اشتراط وحدة المالك، بمعنى أنه هل يشترط استقلال الملك أو يكفي الملك بالإشاعة، هل يشترط أن يكون المالك للنصاب لتمام النصاب مالكا واحدا أو يكفي أن يكون مالكا لتمام النصاب ولكن لا بالملكية الطلقة بل بالملكية المشاعة؟ الظاهر أن هذا هو المراد، وليس المراد بهذا البحث أنه لو ملك شخص جزءا من النصاب مستقلا والشخص الآخر ملك جزءا ثانيا من النصاب مستقلا لا بالإشاعة بل مستقلا، هذا الجزء مستقلا زيد استخرجه، والجزء الآخر مستقلا عامر استخرجه، وبمجموعهما بلغ حد النصاب. فهذا واضح بأنه لا يتعلق الخمس لا بهذا ولا بذاك، هذا من البديهية، ما معقول أن يقع فيه هذا الخلاف هذا البحث. إنما يقع الخلاف والبحث في فرض الاشتراك الإشاعة، لا في فرض استقلال كل من المالكين بجزء من الخمس، هذا أجده غير داخل في هذا الاختلاف وفي هذا البحث. الظاهر أنهم إنما بحثوا هذا البحث في فرض الاشتراك على نحو الإشاعة، وإلا لو أن أحدا استخرج معدنا جزءا من النصاب، وفي نفس الوقت اتفاقا جيرانه هم استخرج جزءا آخر من النصاب، هذا ملك جزءا من النصاب وذاك ملك جزءا من النصاب، فهل يتوهم تعلق الخمس بمجموع هذين الجزئين؟ ما معقول، هذا ما معقول. إذن فالظاهر أن المراد بهذا الخلاف هو تعلق الخمس أو عدم تعلق الخمس في فرض اشتراكهم في الاستخراج، وبالتالي اشتراكهم في ملكية هذا المعنى المستخرج على نحو الإشاعة. المشهور كما ذكره صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه اعتبار هذا الشرط شرط الاتحاد، صاحب الجواهر نقل اعتبار هذا الشرط من عدد من الأصحاب وقال لا أعرف منكرا لهذا الشرط، من أنه في فرض الاشتراك لا يتعلق الخمس، وإن كان على نحو الإشاعة فلا يتعلق الخمس، هذا الرأي يبدو هو الرأي المشهور. ولكن صاحب الحدائق استظهر من الأدلة، أو لعله من صحيحة البزنطي بالذات التي جاء فيها شرط النصاب 20 دينارا، استظهر ما أعرف من مطلق الأدلة أو من خصوص صحيحة البزنطي، استظهر الإطلاق، استظهر عدم اشتراط هذا الشرط، لأنه متى ما تملك النصاب ولو بالإشاعة يجب عليه الخمس، وهذا ما استظهره صاحب الحدائق، وجملة من المتأخرين هم اتبعوا صاحب الحدائق في هذه المسألة، ومن جملتهم صاحب العروة الماتن، صاحب العروة حسب النص الذي ما أدري قرأناه نص عبارة المتن أو لا، قال بأنه لا يشترط وحدة المالك، قال بعدم اشتراط وحدة المالك، بمعنى أنه لو استخرج عدد من الناس المعدنة سويتان بحيث صار ملكا مشاعا لهم وجب عليهم إخراج خمس هذا المعدن لأصحاب الخمس. هذا الرأي يبدو على خلاف المشهور. خب يبدو أن دليل طرفي الخلاف هو عبارة عن استظهار وحدة المالك أو عدم استظهار وحدة المالك من صحيحة البزنطي، أما باقي الأدلة فلم يذكر فيها النصاب أصلا. السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه صحيحة البزنطي ساكتة عن هذه المسألة ليس لها لا ظهور في وحدة الملك اشتراط وحدة عفوا وحدة المالك ولا ظهور في عدم اشتراط وحدة المالك خلافا لطرفي النزاع في هذه المسألة. ما أعرف أتصور نأجل تكميل هذا البحث إلى الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.